يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وسير أصحابه الذين تربوا على يديه وتخرجوا من مدرسة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فكانوا شموعا مضيئة للمسلمين على مدى الدهور والأعوام. سجلت سيرتهم ودونت كما دونت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتب المسلمين ومصنفاتهم ما يبين سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه منذ الطفولة إلى آخر العمر. كان صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالتربية الإسلامية، يعلم الجاهل فيهم ويبين للمخطئ ويصحح لمن ارتكب خطأ في سلوكه أو في عبادته، كل ذلك في منتهى اللطف وحسن التعامل. فالمربي قدوة لأصحابه ونموذجا يحتذى، فجدير به أن يكون حسن السمت واضح الرؤى والسلوك، يدري ما يفعل ويعلم ما يصنع ويفعل كل عمله على بينة من أمره، لا يخبط خبط عشواء ولا يتصرف التصرف المعتوه الذي يظهر كل وقت وحين بحالة معينة. فإن السلوك المبني على علم ودراية وفهم للواقع واطلاع بين على الأحوال يؤدي إلى أحكام صحيحة وأفعال صادقة وأعمال كلها خير وبركة للناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأصحابه كان يعتبر مرحلة الطفولة مرحلة خطيرة ينبغي أن يعتنى بها، فكان لذلك عليه الصلاة والسلام يعلم أبناء المسلمين ويوجههم ويربيهم مثلما يربي آباءهم وأهليهم. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يشبون في كل يوم على خلق سام وعلم واضح جلي صادق يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آبائهم الذين يتعلمون كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نرى الطفولة للأسف في مجتمعاتنا العربية والإسلامية في العالم الثالث على وجه الخصوص يزج بها بعيدا عن مجالس التربية والتعليم وحلقات الدروس والعلم، وتدفع دفعا إلى مواطن الحروب وإلى مواطن العمل الشاق وإلى الطرقات والتشرد ليبيتوا في الحدائق وتحت الأقواس في المدن بعيدا عن رعاية الآباء والأمهات. يشاهد هذا في كثير من بلاد المسلمين، وحكومات الإسلام وأنظمة دوله تغط في سبات عميق، بل ربما تشارك في ذلك ولا تبالي، ليس ثمة من ينظر في أحوال هؤلاء الأطفال الصغار ذوي الآباء والأمهات واليتامى الذين لا رعاية لهم من آباء وأمهات، فإننا نجدهم أكثر ما يعنون به أبناؤهم وذرياتهم، ويتركون التفكير في شأن أبناء المسلمين، يعيشون في أبراج عاجية، ينعمون بخيرات الله في البلاد القليلة الخيرات الكثيرة، الجماعات التي يكثر فيها اليتيم والفقير والمسكين، فما يطعمون به أبناءهم إنما هو على حساب أقوات المسلمين المستضعفين وأبنائهم المعدمين. فهذا جدير بأن ينظر فيه كل مسؤول، وأن يتأمل أحوال أبناء المسلمين حينما يراهم في الطرقات يعانون ويكابدون، أن يسأل نفسه لمن وعلى من تقع المسؤولية بشأن هؤلاء الصغار، وعلى كل مسؤول أن يتأمل الواقع المرير الذي يحياه هؤلاء الأطفال ويسهم في إيجاد الحلول له. الأطفال في بلاد المسلمين يزج بهم في الحروب والأعمال الشاقة، ويحرمون من الدراسة والعلم، وهو أمر مشاهد بشكل واسع في الحروب التي يشنها الظالمون، والشواهد على ذلك كثيرة. ألم نكن بالأمس قريب في بلادنا في الثمانينيات والتسعينيات وما بعد الألفين نرى الصغار من الأطفال يزج بهم في الحروب الخاسرة، وينقلون من مقاعد الدراسة إلى جبهات القتال ليصارعوا أعداء مختلفي الجنسيات متعددي الوسائل في القتل والقتال، فيتحولون إلى قطعان من الأسرى وإلى جثث هامدة في الصحراء، ولا يستطيع أحد أن يطلب ولده أو أن يطالب به. يؤخذون من مقاعد الدراسة ويزج بهم في المعسكرات، ويقتلون في الحروب التي لا ناقة للليبيين فيها ولا الجمل، وهم أبرياء من كل إثم وقعوا فيه، بل تم إيقاعهم فيه ولا حيلة لهم من الهروب منه. يوجهون بعد أخذهم الشهادات إلى كليات عسكرية ليس همها إيجاد القوات المدافع عن حدود بلادها، وإنما همها الحفاظ على كرسي رجل ظالم يتشبث بالكرسي ويورثه لأولاده من بعده، ويستخدم الناس عبيدا في الحفاظ على حياته وحياة أولاده، ويدعي أنه يقود الأمة. شهدنا ذلك بأم أعيننا، وعشناه واقعا ملموسا فيما قبل ثورة 17 من فبراير، ولا زلنا نشهده إلى اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنا نشهد ما هو أشنع من ذلك، وما هو أبلغ سوءا وأسوأ حالا من حيث الزج بالأطفال في الحروب والإيقاع بهم، وبمن يكون على الجانب الآخر ممن يخالف وجهة نظر الظالمين، فيقتلون في بيوتهم بالطائرات، ويرمون بالقنابل المحرقة مع ذويهم وأهليهم، وربما مسك الطفل منهم فسجن وأودي، وربما جوع وعطش حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو بهذه الحال من التعذيب والجراحات التي تؤلمه ولا يجد لها علاجا. هل هذا مما يقره الإسلام؟ هل هذا مما يرتضيه الإيمان؟ هل هذا مما ترتضيه القيم الإنسانية؟ كلا وألف كلا، ولكن من لهؤلاء الظلمة يوقفهم عن طغيانهم ويردهم عن غيهم ويقول كلمة الحق التي تمنعهم من أن يفعلوا ذلك ويتمادوا فيه؟ هالمنظمات الدولية والدول الأجنبية بل والدول العربية الأخرى وحكوماتها المشاركة في كل عدوان هل يقبلون أن يتدخلوا لحماية الأطفال وإنقاذهم؟ كلا، إنهم يسرهم وإن كانوا لا يعلنون سرورهم، والواقع يشهد على ذلك. يسرهم أن يروا المجتمعات الإسلامية تتخبط في مثل هذه المظالم وفي مثل هذه الأحوال السيئة، ومن قام من أهل الإسلام يدعو إلى تحريم ذلك ويبين أنه ليس من الإنسانية وأعمالها في شيء وليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الإسلام في شيء، يكذب ويؤذى ويشتم ويتقول فيه. والمجرم الآثم والزبانية التي تحيط به يعلم هذا منهم، ولا يؤمل فيهم أن يرجعوا عن غيهم، ولكن ويا للحسرة، كثير من عامة الناس ومن من المواطنين المغفلين المغيبين من يرى ذلك عملا شرعيا، وأن الظالم وهو يفعل كل ذلك له الحق في ذلك، وهو أبعد ما يكون عن الحق، والحق أحق أن يتبع. فهل لا نظروا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أبناء المسلمين؟ فقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة لأحد المسلمين 3 من الأطفال، سألهم عن أسمائهم، فكان كل واحد منهم يقول اسمه العاص، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم عبيد الله، أي كل منكم عبد الله. فنبههم إلى أن هذا اللقب العاصي ليس فيه دلالة على خير وليس فيه دلالة على إيمان، فينبغي أن يقلعوا عنه، فسماهم عبد الله، كل واحد منهم عبد الله. فيا له من اسم جميل اختاره لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلئن اختار لهم آباؤهم وأهلوهم ذاك الاسم القبيح فإنهم جدير بهم أن يسموا بعباد الله بهذا الاسم الجميل عبد الله. وهكذا المسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون عبدا لله لا عبدا لفلان وعلان من الظالمين المستبدين الذين يفعلون كل منكر ويجرون الأمة إلى كل خراب وتدمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمي هؤلاء الفتيان عباد الله. ويأتي واحد منهم في غزوة بدر ليشارك في الغزوة وهو دون سن البلوغ ودون القدرة على المشاركة في أعباء القتال، دافعه حماية الإسلام والذود عن هذا الدين الناشئ الفتي الذي طمع فيه الكافرون وأرادوا هدمه ونقض بنيانه في مرحلته الأولى، حاولوا أن يهدموا الإسلام وهو ينشأ في المدينة بعد أن نجى الله المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم من عدوان الكافرين والمشركين عليهم في مكة. هذا الشاب، هذا الفتى الحريص على حماية الإسلام، الحريص على الدفاع عنه، الذي حمل سيفه وأراد أن يشارك في المعركة الفاصلة الأولى بين المسلمين، بين الصحابة الأثبات والمشركين الكافرين المعاندين لله ورسوله، لاحقوهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليهم بقضهم وقضيضهم ليحاولوا انتهاك حرمة الإسلام والعدوان على مدينة السلام، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهدم هذا الدين في مهده قبل أن يشتد عوده وقبل أن ينتشر ويكثر أتباعه ومعتنقوه. ماذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل هذا الدين، وكان في مقدمة أولئك الرجال والشباب الذين تقدموا لخدمة هذا الدين وحمايته غلام فتى صغير هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فكان ولده عبد الله نموذجا مصغرا منه في الدوج عن دين الله والتعلق بهذا الدين والدفاع عنه. جاء يطلب المشاركة في غزوة بدر فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم ورده، ثم جاءه في أحد فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم ورده، ثم أجازه في غزوة الخندق وهو يومئذ يتلهف على أن يشارك في إنقاذ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية نساء المسلمين وأطفالهم، فكتب الله له أن يعمر ويعيش طويلا ويسجل في تاريخه بمداد من نور أنه كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، حتى قال بعض أهل العلم كان عبد الله بن عمر أشبه بأبيه عمر في الفضل، وكان عمر في زمانه له نظراء، وكان ابن عمر في زمانه ليس له فيه نظير. ويقول عبد الله بن سعيد بن المسيب رحمه الله: لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وقيل فيه: كان ابن عمر حين مات خير من بقي. وقال طاووس: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر. ولورعه وتقواه شواهد كثيرة شهد له بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأثبات والتابعون لهم بإحسان الذين لحقوا به وقد عمر في هذه الحياة الدنيا. قي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ربه شهيدا، واستخلف من بعده جماعة يتولون الاتفاق فيما بينهم على من يولونه خليفة، ولم يرضى لابن عمر أن يكون ممن يستخلف من بعده. لماذا؟ انظر إلى الحجة البالغة التي كان يحتج بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن كان أمر الخلافة خيرا فقد كفى آل الخطاب ما ناله عمر، وإن كان غير ذلك فإنه يعفيهم، يعفي آل الخطاب كلهم من أن ينالهم شيء ويلحقهم مما يؤذيهم ويضرهم، ويكفيه أنه تحمل ذلك نيابة عنهم. واليوم نرى حكام المسلمين ما يبلغ أحدهم الكرسي حتى يأخذ في توجيه الأنظار إلى أولاده ليقودوا وليمسكوا زمام الأمر معه، وليحاولوا أن يجمعوا أترابهم وأعوانهم حول الظالم المستبد ليقوى ويشتد ويطول أمده على الكرسي، ثم يتركه من بعده لأبنائه الذين تجمع حولهم الأتباع والأعوان وتربوا مسالك العدوان وولغوا في دماء المسلمين. هذا مشاهد كان في بلادنا ولا يزال، وهو كان مشاهدا في اليمن ولا يزال، وهو مشاهد في الشام ولا يزال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين، وأن ينقذهم من براثين الظالمين، وأن يخذل عنهم الفاسقين، وأن يردهم إلى الجادة أجمعين. هذا عبد الله بن عمر الذي تخرج من مدرسة النبوة، قيل عنه ما لعن خادما قط إلا واحدا فأعتقه، يأبى أن يلعن خادما يخدمه وعاملا يعمل له وإنسانا يعينه في هذه الحياة الدنيا على شؤونه، وانفلت لسانه بلعنة لأحد عماله فكافأه بأن أعتقه وأخلى سبيله حتى لا يتعود فعل هذا الأذى، وحتى يرضي هذا الرجل الذي أغضبه وأساء إليه وتصرف السلوك المشين نحوه، كافأه بأن أعتقه تأديبا لنفسه وتعليما لغيره. هل يبلغ الحال بأحدنا ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذا السلوك الرائع العظيم؟ لو أن واحدا منا أخطأ له عامل في بناء بيته أو في إصلاح سيارته أو في عمل يعمله له، لكان أول شيء يقوم به يمنعه من حقه ولا يؤدي إليه أجرته، وربما أطلق لسانه فيه فأهانه، وربما جاء به إلى العمل راكبا فرده يمشي على قدميه لا يبالي بما وقع من خطأ، وأنه خطأ أو أنه متعمد. صحيح أن المتعمد لفعل الخطأ المفسد لما اتفق عليه يتحمل مسؤولية فعله الشنيع، ولكن إذا كان وقع خطأ غير مقصود فكيف يحمل هذه التبعة ويؤذى معها ويعير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه وقد رآه وسمع أنه يقول لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن السوداء، فيخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له دلالة هذا القول لأخي له من إخوانه وأحبابه وأصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، يقول له بأنك امرؤ فيك جاهلية، كأنه ما زال يعيش حياة الجاهلية بما فيها من التعالي والفسوق والمكر والكيد والبطش والعدوان والظلم والقهر، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولكن انظر إلى ما يصنعه الصحابي هذا الذي يسمع هذه المقالة المتوعدة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه ما تزال الجاهلية تنخر عظامه وتفسد طبعه وسلوكه ويجري أخلاقها وتجري أخلاقها على لسانه بقوله لصاحبه إنك امرؤ فيك جاهلية، فما كان منه إلا أن طرح جسده أرضا ووضع خده على التراب وقال لمن أسمعه ذلك الكلام: ضع رجلك على خدي، يطلب منه أن يصفح عنه وأن ينتقم منه وأن يكفر عن فعلي هذا بهذا الصنيع، وأن يكفر بفعلي هذا وأن يكفر بفعلي هذا عن هذا الصنيع، عن هذا القول بهذا الصنيع. ومما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه هم بأن يلعن رجلا فلم يتمها، وقال: اللهم لع، وقال: إنها كلمة ما أحب أن أقولها، يحول دون انطلاق لسانه باللعن. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا على يديه وتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه، فكانوا نعم الأبناء ونعم الآباء لأبنائهم، دفعوا بأبنائهم إلى مجالس العلم والقرآن وعلموهم هذا الشرع الحنيف واستخدموهم في خدمة هذا الدين وطاعة رب العالمين، ولم يرضوا لأنفسهم أن يتخلوا عن أبنائهم ويفسدوا طباعهم، فكانوا مثالا للأبناء الصالحين والآباء الصالحين. وما جاء في سيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة في تمييز الصحابة عن زيد بن أسلم قال: جعل رجل يسب ابن عمر وابن عمر ساكت، فلما بلغ باب داره التفت إليه فقال: إني وأخي عاصمة لا نسب الناس. وهذا يذكرنا بموقف آخر حدث لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقهم به، كان جالسا فقام أحد الناس يسبه ويشتمه وهو ساكت، ثم غضب فانبر له يرد عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعجب الصديق وقال: يا رسول الله، سمعته ما يقول عني وما يوجهه لي، فلما قمت أرد عليه أمرتني بأن أسكت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد هم بالخروج والذهاب عن ذاك الموقف: حينما كنت ساكتا كان يرد عنك ملك، وحينما تكلمت وكلت إلى نفسك، فانظر إلى هذه الأسرار العظيمة التي يغفل عنها الناس، ويرون البطولة كل البطولة في التطاول على الآخرين، إذا مسهم منهم شيء يدينهم أو يحط من أقدارهم. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أقام 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم عليه وفود الناس فيعلم الجاهل منهم ويبين أحكام شرع الله لهم في عباداتهم، يؤدوها صحيحة سليمة، وليعلموا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدوا به القدوة الصحيحة. فما أحوجنا إلى أن نربي أبناءنا التربية الشرعية، وألا نزج بهم في المهالك، ومن المهالك الحروب المحرقة التي قد يقحم فيها الغلام فيكسب أبواه شيئا من المال، وربما يأتيهم بما ينهبه من المحلات والدور التي يهاجمها وقد خلت من أهلها، فينهب منها ما يجده ويأتي به إلى أبويه، وما هو إلا حطام من الدنيا وجمر من عذاب الآخرة، نار متقدة يستعملونها في هذه الحياة الدنيا وهم لا يدرون عنها شيئا. إن أبناء المسلمين يقتلون في الحروب ويجوعون ويجرحون ويعوقون ولا أحد يفعل شيئا إزاءهم، وهذه ذرنة خير شاهد على ذلك مثلما شهدت على ذلك بنغازي والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية لا تحرك ساكنا. فمن يرد الظالمين؟ إنما يردهم المسلم الصادق الذي لا يرتضي أن يتخذوه وسيلة للقتل والقتال والإجرام وإسفاك وسفك دماء المسلمين والاعتداء عليهم. فينبغي لكل مسلم أن يفكر في ما رزقه الله من الولد والذرية فيوجه الوجهة الصحيحة البعيدة عن الدفع بها إلى المهالك، وسفك دماء المسلمين، بل يدفع بها إلى مجالس القرآن والعلم، ليحصل ثواب عملها مما يحفظونه من كتاب الله، ومما يعلمون به الناس من أحكام دينهم، ومما يتأدبون به من أخلاق الإسلام في معاملاتهم للآخرين. ولله دار الليبيين، حينما تسمعهم يقولون الله يرحم من قر ورى، الذي أقرأ الغلام إنما هو الشيخ والأستاذ والمدرس والمعلم، والذي ورى إنما هو الأبوان. فالرحمة تصل الجميع حينما ينتفع بالغلام وقد صار رجلا وقد صار مربيا وعالما وصار أستاذا يوجه ويعلم، أو صار تاجرا أمينا صادقا، أو صار صانعا مبدعا، أو موظفا مخلصا، فإن كل ذلك يدفع الناس حينما تقضى حاجاتهم وتلبى طلباتهم الشرعية إلى أن يقولوا لمن خدمهم بذلك الله يرحم من قر ورى، الله يرحم والديك. فأي العملين أفضل وأي القولين أحسن؟ أن يقال لولدك وأنت حي أو ميت الله يرحم من قر ورى، الله يرحم والديك، أو يقال له بخلاف ذلك اللعن وقلة الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا، ويرحمنا وإياهم برحمته الواسعة، وأن ييسر لأبناء المسلمين النجاة والسلامة من الحروب ومن القتل والقتال ومن الأعمال في الأعمال الشاقة التي تصرفهم عن الدراسة وتحصيل العلوم. صحيح أن آباءنا وأجدادنا كان كل واحد منهم يحرص على أن يعلم ولده الصنعة التي يتقنها، فابن النجار يعلمه صنعة النجارة وابن الحداد يعلمه صنعة الحدادة، والمزارع يعلمه حرفة الزراعة، والفقيه يعلم ابنه القرآن والعلم والدين. هذا عمل طيب يدفع فيه الرجل ولده إلى أن يكتسب مهنة يعيش منها، وأن يكتسب عملا يؤديه ولا يظل عاطلا بطالا. ثم بعد ذلك لا يمنعه من أن يشق طريقه في الحياة، فيطور حياته ويسعد بتكوين أسرة تكوينا شرعيا طيبا يحافظ بها على هذا الدين وعلى وحدة المسلمين. فظروف العمل قديما كانت كلها تعب ومشقة، وكلها عنة وشدة، فالوالد يجد في ولده ما يستعين به على توفير لقمة العيش الضعيفة القليلة الكمية في ذاك الزمان. واليوم الحمد لله أبواب العمل مشرعة، وفرص طلب العلم متاحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا ولأولادنا بين خيري الدنيا والآخرة من العمل الصالح والعلم النافع والمشاركة في هذه الحياة الدنيا خدمة للوطن ورجاله، خدمة للوطن والمواطنين، وخدمة للأبناء والأولاد والأحفاد، خدمة لهذا الدين ورعاية لهذا المجتمع القويم. اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي
رسالة. برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة. برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلم.